بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع سلسلة تربية وصلاح الأبناء من الألف إلى الياء، وإن شاء الله النهاردة بنتعلم عن فن عقوبة الأطفال، ده جزء منه. بعدين جزء من الدرس برضو هيكون إن شاء الله عن كيف أبني التربية العقائدية ابني، يعني ايه، يعني كيف يكون ابني مؤمن بلا اله الا الله محمد رسول الله، وايه اهميه انه يؤمن بلا اله الا الله محمد رسول الله، وكيف يؤمن بها ومنفعتها في حياته، اللي هي يعني اهم حاجه بالنسبه للطفل طبعا، ان يكون له رب ويكون له دين ويكون له رسول ويكون له كتاب. برضو ان شاء الله هنتعلم ازاي العمليه التدريجيه دي ممكن نمشي بيها مع الطفل ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ وحنقول بالنسبة لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فبسم الله الرحمن الرحيم. فطبعا إذن الخطأ يعني موجود في ابن آدم، وطبعا الطفل أكتر واحد ممكن يخطئ، لأنه الطفل المفروض إنه هو يعني بيبقى في سنين كتيرة من عمره ما عندوش عقل يفهم بيه، وما عندوش قدرة إنه يحكم على الأمور. إذن تبقى التربية بالعقوبة أمر طبيعي بالنسبة للبشر عامة وبالنسبة للطفل خاصة. منطقة العقوبة مفروض إنها تكون موجودة، والأجيال اللي نشأت في ظل تحريم العقوبة وعدم استخدامها أثبتت التجارب أنها أجيال لا تصلح لمهام الحياة. يعني منطقة العقوبة للنفس البشرية لابد أنها تكون موجودة كويس، لكن لابد أن احنا نعرف ما هي العقوبة، ما هي أشكال العقوبة، متى نستخدم العقوبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا. كويس، يعني ايه معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ويبشر، ولكن المعنت هو اللي يتشدد ويعنت الامور، يعني يشددها ويصعبها ويعقدها. ده ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم. هنسمع الحديث ده اللي هيشرح لنا الحديث الاول. فيما روته عائشة رضي الله عنها ان رجلا، انا هقرأ لكم ما روته عائشة وبعدين هشرحه لكم إن شاء الله عشان ندخل على فن عقوبة الأطفال. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني، اتنين مملوكين عنده يكذبونني ويخونني ويخونونني ويعصونني، وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ احسابي واحسابهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، يعني العقاب أقل من الذنوب، كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. هشرح لك برضو أكثر بلغتنا: وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الله الذي بقى قبلك اللي باقي. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف. الرجل ابتدى يبكي. قصة هذا الرجل انه رجل راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له انه عنده اتنين يعني مملوكين بيضايقوه، بيكذبوا بيخونوا بيعصوا، فطبعا هو بيضطر انه يضربهم ويشتمهم، فهو متخوف بقى من حساب الله سبحانه وتعالى له. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان الاخطاء بتاعتهم اكتر من العقوبة اللي انت بتعاقبهم بيها فانت لك الثواب، اذا كان الخطأ بتاعهم قد العقوبة لا لك ولا عليك، اذا كنت بتعاقبهم باشد مما يستحقه هم هيقتصوا منك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية اللي حنقراها دلوقتي من سورة الأنبياء، الآية رقم 47 من سورة الأنبياء، عشان برضو نبقى دايما متذكرين الموازين القسط ليوم القيامة، عشان برضو لما نيجي نعاقب أبنائنا أو نحاسب أبنائنا ما نشغلش عليهم بالضرب وما نشغلش عليهم بالقسوة، ونرجع نقول إن ده كانوا اللي هم يستحقوه وأنا كنت بربي. لا، حتى في منطقة العقاب وتربية الأبناء لابد دايما ان نتذكر ان في حساب من الله سبحانه وتعالى. هنقرا دلوقتي ان شاء الله من سوره الانبياء الايه رقم 47. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 326. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا قد إيه إن حساب يوم القيامة حساب دقيق جدا، لا تظلم نفس شيئا، الموازين القسط موازين العدل حتوضع كويس، ولو كان مثقال حبة من خردل آتينا بها. يعني شوفي قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يعني بيحاسب يوم القيامة. وطبعا يا جماعة الواحد لما يقف عند آيات القرآن يعني اللي بيبقى فيها دقة الحساب بالطريقة دي لازم يذكر نفسه، لازم يذكر نفسه يعني في أي نوع من أنواع العقاب أو الأخذ بالطار أو الانتقام أو يعني أخذ حق من اللي قدامي. خلي بالك جدا جدا جدا، الأمور بتتوزن عند ربنا سبحانه وتعالى بميزان حبة الخردل كويس، علشان يعني ايه ما نسيبش نفسنا لده حقي واخد حقي ومن اي بشر موجودين على الارض. خلي الانسان دايما يعني زي ما بيقولك المثل، يا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم، لاني انا ما اعرفش ميدان ربنا دقته قد ايه، ما فيش بشر يقدر يدرك دقة ميدان الله سبحانه وتعالى. بقى خليني في الجانب اللي انا ممكن يوم القيامة ما كنش فيه ظالمة، مش مشكلة أكون مظلومة في الدنيا، بس ما روحش يوم القيامة ورائي الميزان يتحط ولا أنا ظالمة كويس، ولاقي بقى حساب ربنا حين لا ينفع الندم كويس. فلابد أن احنا يا جماعة ناخد بالنا في المنطقة دي من حساب الله ومن أن قد إيه هو دقيق. فقال الرجل لما الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لما راح للرجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما لك ما تقرأ كتاب الله وأنت ما قريتش الآية دي في القرآن. فقال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا من خيرا من فراق هؤلاء، يعني العبيد المملوكين عنده، وقال له أشهدك أنهم كلهم أحرار. شوف الرجل عمل إيه بقى، ده رجل عنده خشية من الله سبحانه وتعالى وعنده إدراك حقيقي ليوم القيامة. فعلا هي دي المنطقة، يعني إذا كنا إحنا برضو بنبتجي بالأطفال وحنقول نعمل إيه مع الأطفال، بس يعني كتذكرة بالنسبة لمن عندك تحت إيد بيقدموا عندك، دول والله أعلم سبب يعني ليوم القيامة لعذاب كثير من المسلمين اللي عندهم خدم في بيوتهم وبيكونوا هم أقوى منهم كويس، وبتاخد القوي القدرة إنه يعني يسخر اللي بيشتغل عنده في البيت كويس. فبتيجي بقى الناس ناسية بقى موازين يوم القيامة كويس. الراجل ده طلع الحقيقة راجل يعني فعلا نحسبهم كذلك، خلص نفسه من الموضوع، قال لهم اذهبوا فانتم احرار، بيكذبوا عليه وبيخنوه وبيعصوه كويس، ما قالش لا هحطهم تحت ايدي وافضل اربيهم وادبهم زي ما احنا بنقعد نعمل مع من هم تحت ايدينا كويس، مع اننا يعني في الدنيا ربنا خلق جميع الناس احرار ومحدش تحت حد، لكن ده بقى طبعا الجهل والجاهلية اللي عيشوا فيها المسلمين. المهم ما علينا، فالراجل قال أشهدك للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أحرار، خلص نفسه من احتمال الظلم كويس. ليه إحنا بنبتدي بالآية القرآنية دي وبنبتدي عن عائشة رضي الله عنها بهذه القصة؟ علشان يا جماعة ما تعتبريش أن الطفل اللي تحت إيدك ده أنت لك القدرة على التحكم فيه، وبالتالي تكوني غضبانة، تكوني زعلانة، تكوني مشدودة، تجيبي الولد وتبتدي تلطشي وتبتدي تظلمي وتبتدي تبهدلي وانتي في منطقة اني انا بربي، بس انتي ما كنتيش بتربي وانتي في حالتك النفسية الطبيعية، انتي كنتي بتربي وانتي في حالة عالية جدا من الغضب، وبالتالي انتي مش كنتي بتربي، انتي كنتي بتدمري، انتي بتطلعي طاقة الغضب اللي جواكي على من هو تحت ايدك. من هو تحت ايدك؟ هذا الطفل المسكين. هل كمية العقاب اللي انت عاقبتيها له تساوي الخطأ اللي عمله طفل عنده 5 سنين او 6 سنين بلا عقل بلا ادراك بلا حكمة؟ هل تساوي او لا تساوي؟ عشان كده احنا في البداية في بداية فن عقاب الاطفال بنتحاكم الى كتاب الله وبنتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقابك لطفلك هتحاسبي عليه يوم القيامة، فكوني دقيقة جدا في المنطقة دي. ما تاخديش العقاب من ناحية الولد غلط ان شاء الله لازم أقدبه بالطريقة اللي أنا عايزة أقدبه بيها، لا، تأديبك له هتحاسبي عليه يوم القيامة، فكوني دقيقة في المنطقة دي. عشان كده احنا هنبتدي نتعلم دلوقتي من الأول بسم الله الرحمن الرحيم عن خطة عقاب الأطفال. في خطة لازم تعمليها كويس، وبعدين في أساليب، لكن أول حاجة في الخطة لازم تكون واضحة عند كل أم وأب، هي نمرة واحد. أنا هديكي 7 نقط في خطة العقاب كويس. أول وأهم نقطة هي ضبط الانفعال كويس لحظة العقاب. لازم لما تقرري انك هتعاقبي ابنك او بنتك تكوني في حالة انت ضبطة فيها انفعالك، لا تكوني في حالة غضب ولا في حالة صراخ ولا في حالة يعني رغبة في الانتقام من الطفل. ليه بقى؟ ليه يجب ضبط الانفعال لحظة عقاب الطفل؟ لانك انت لما هتيجي النهاردة تضربي الطفل عمال او تزعقي للطفل او تصرخي للطفل او تبهدلي الطفل او تحبسيه في اوضه او تعملي فيه اي نوع من انواع العقاب وانت منفعله، ده هيؤدي الى ان الطفل هيخاف جدا 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 من عقابك، وبالتالي هيفقد التمييز بين الخطا والصواب. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا هو كان مفروض يفطر والاكل اتحط قدامه اللي عنده 5 6 سنين وما فطرش، كويس، ابتدى يصوت فيه كمية صوات وكمية زعيق وكمية بهدلة، دخلت عنده ان عدم اكل الفطار ده غلطة كبيرة جدا في الحياة، كويس. بعد كده الولد ده كذب بقى برضو صوات، بعد كده الولد ده غش في الامتحان بقى برضو صوات، الولد ما بقاش عنده تمييز، فين الغلطة الكبيرة؟ فين الغلطة النص نص؟ فين الغلطة اللي ما تسويش ان انا اتحاسب عليها؟ الام عملت ايه بكمية الانفعال المتواصل لاي خطأ يعمله الطفل؟ انها لخبطت عليه الصح والغلط، اصبح ما بيبيس بين ايه هو اللي ممكن اعمله وايه هو اللي ممنوع اعمله وايه هو اللي حرام اعمله. ليه؟ لان هي بتصوت وبتزعق وبتعاقب عمال على بطال في كل الامور بنفس الطريقة، طريقة الانفعال الشديد، كويس. فلابد انك انت في منطقة العقاب اول حاجة لازم تذكرها كل ام، وهي انا اتنرفزت منه النهاردة مثلا، الولد عمل الغلطة دلوقتي او البنت وانا اتنرفزت جدا جدا جدا، كويس، اقول لنفسي مش هقدر اعاقب وانا منفعلة، كويس، لاني انا بعاقب ليه؟ انا بعاقب عشان اصلح الولد، كويس، عشان احط له قوانين صح في حياته. لا، انا لو عاقبت وانا منفعله انا بديله رسائل خطا بتعمل له لخبطه في الصح وفي الغلط. عشان كده ساعات بتلاقي ولاد يطلعوا عندهم حاله جبن، تقولي ده ولد بس جبان، ليه طالع جبان كده؟ كل حاجه بيخاف منها لانه كان بيتصوت فيه على طول، فما بقاش عنده حاله تمييز. المدرس يعامل بالطريقة الفلانية، دي نمرة واحد. وبعدين مثلا الجار كذا، وبعدين الغلط في الأكل كذا، تمييز الأخطاء ده بيضيع عند الطفل. فلابد ان انت تضبطي انفعالك كويس بسم الله الرحمن الرحيم، تضبطي الانفعال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كويس، لحظة العقاب. هنا برضو في نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم برضو ندركها، انت ليه بتعاقبي ابنك؟ بقيت انت بتعاقبي ابنك علشان تعلميه الصح والغلط، بقيت عشان يعتمد على نفسه فيما بعد في حياته، كويس، وانت مش موجوده، كويس، لما يكبر بقى ويبتدي يشق حياته، كويس، ويروح المدرسه ويتحرك في الحياه ويبقى عارف الصح والغلط، ما يعملش الغلط. لكن انت لما تكوني منفعله انفعال شديد يبقى الولد عايز يتجنب انفعالك، كويس، هتحولي الطفل الى ايه، حاجه اسمها قرد مدرب. يعني ايه؟ يعني انت اي حاجه تقولي لك حاضر يا ماما حاضر يا ماما، هو بيعمل ايه؟ هو بيجنب نفسه العقاب، بس هو لا فهم الغلط ولا فهم الصح ولا تعلم صح ولا غلط، هو بيفوت معاك الوقت، هتصوت وهتزعق وهتهبهب وهتعمل، انا ما افتحش بقي. طب يا ابني ما بتفتحش بقك، عارف ليه؟ لا، ايه المشكله؟ ماما من النوع اللي بيصوت وبيزعق في كل حاجه، كويس، فانت كده ضرتيه ضر شديد جدا، واصبحتي اول عدوه له، وأصبح كل كلامك هو اللي بيكرهه، وعند أي فرصة هيعمل اللي هو عايزه، لأنه اتحرم في طفولته من أنه يعمل أي حاجة هو عايزها. ليه؟ علشان الصوات والزعيق كان شغال على طول ليل ونهار. فالنقط دي يا جماعة في النفس البشرية مهمة جدا. يعني النفس البشرية لازم أنك أنت تعرفي أنت بتربي وبتصلحي عشان تطلعي نفس بشرية سوية، تعرف تعمل اختيارات سليمة في الحياة. ده دور الأم يا جماعة، وده دور مهم جدا. كويس. فنمرة واحد في خطة العقاب، نمرة واحد ضبط الانفعال لحظة الغضب. نمرة اتنين لا تعاقبي إلا بعد تكرار الخطأ، لأنك بتعاقبي أطفال. أنت ما بتعاقبيش ناس كبيرة عندها 25 سنة و 30 سنة وبتكرر الخطأ مع سبق الإصرار والترصد عشان تعاند وعشان تعمل مشاكل معاكي جوزك ولا أخت جوزك ولا حماتك ولا جارتك. أنت بتعاقبي طفل صغير لسه اللي هي يعني النضج مش موجود عنده، العقل بتاعه مش ناضج، فهو مش مدرك ان هو بيعمل اخطاء. كويس. فاذا لابد ان تعرفي ان العقاب بعد تكرار الخطا. اصل في ناس تقولك لما يغلط اول غلطه اديله على طول يخاف ويترعب وما يكررهاش. كويس. لا، انا بديك الكلام ده من الوسائل التربويه النفسيه للطفل. العقاب بعد تكرار الخطا والتوجيه عده مرات. يعني حطيتي الاكل وزق الاكل مثلا الاساسي وابتدى مثلا ياكل الحلو قبل الاكل، لا حبيبي بص كده غلط، ناكل الاكل الاول، ناكل الرز، ناكل اللحمه، بعدين ناكل الفواكه او الحلويات، ونرجع تاني يوم ونرجع تالت يوم. بعد لما يكرر ويصر ويبقى في منطقه عند هنا بقى اقرر ان انا الولد ده محتاج العقاب اللي احنا هنعرفه دلوقتي تدريجيا ازاي نعاقبه. لكن مش من اول مرة تنطلقي الى منطقة العقاب. ليه؟ لان احنا متخيلين ان انا لما هعاقبه هيتغير هيتبدل هيبقى ولد مؤدب. لا، كده غلط. النظرية دي نظرية خاطئة. كويس. ليس العقاب هو الطريق انه يكون ولد مؤدب. كويس. هو هيبقى قرد مؤدب بس مش هيبقى انسان مؤدب. وانت ما بتربيش قرد، كويس، انت بتربي انسان له عقل. عشان دي مشكلتنا احنا كمسلمين، مشكلتنا كمسلمين هو تعطيل العقول. ويمكن عقولنا بتتعطل من واحنا صغيرين من عمليات الضرب والخوف. مجتمعات تقوم على الضرب وعلى الخوف، فطبعا اسهل حاجه اروح معطله مخي، لان مخي ده هو لما بيشتغل بيخليني اتنطط وارفض واختار، وهو ده اللي بيدخلني في العقاب. كويس. فاذا يا جماعه لابد انك انت تعرفي انه العقاب مش الهدف. الهدف هو اني اعرف ابني الصح والغلط باي وسيله. كويس. فبصل الى العقاب بعد تكرار الخطا. النقطه اللي بعديها برضو يا جماعه اسمها العدل في العقاب، اللي هو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول العدل في العقاب يساوي التدرج في رد الفعل. يعني مش من بعد خمس مرات ما قلت له كل الرز واللحمه قبل الفاكهه وما سمعش كلامي، انا النهارده اتخذت بقى بعد خمس ايام او بعد اسبوعين قرار اني هعاقب. كويس. بس لما عاقب مش من اليوم اللي بعديها على طول جاي اكل الفاكهه قبل البتاع اسحب الشبشب وادي على طول. انا صبرت كتير قوي، صبرت كتير ايام وليالي على راي ام كلثوم، للصبر حدود يا ابني، تعالى لي بقى لما اديك بالشبشب. لا، إن هنا لازم تعرفي، أنا بقولك ده كله من يعني العلاج النفسي، التدرج في رد الفعل. الولد كل الفاكهة قبل الأكل، تقولي له أنت مسكت الفاكهة قبل الأكل، يبقى مثلا على سبيل المثال أنا هديك الوسائل برضو التربوية، تقولي له يبقى النهاردة ما فيش فاكهة، مش هتاكل الفاكهة النهاردة. إن أنا قلتلك أكتر من مرة وأنت أصرت يا حبيبي على رأيك، هنبتدي وتبتدي تتدرجي اللي هي اسمها العدل في العقاب. النقطة اللي بعديها يا جماعة أن العقاب لابد أن يحدد بزمن يتحمله الطفل. كويس. ما أقدرش أعاقب فترات زمنية طويلة لا يتحملها الطفل، لأن العقاب الشديد بيؤدي إلى رد الفعل وهو العناد الشديد. هيشتغل معاكي عند، لان ما عندوش عقل، هو مش فاهم هو بيتبهدل البهدله دي كلها ليه، فيبتدي يخش في العند. كويس. فاذا لابد ان يحدد العقاب بزمن يتحمله الطفل. النقطه بقى المهمه ان لما يكون الطفل وصل لخمس سنين، يعني يبتدي يدرك قبل ما تعاقبيه فهميه،
قولي له انا حطيت لك الرز واللحمه الاول ودول مفيدين لك وصبرت عليك 5 ايام وذكرتك اكتر من مره، انما انت يظهر مش فاهم، ما قداميش بقى يا حبيبي غير اني احرمك النهارده من الاكل ده، عشان تاني مره لما تيجي تمد ايدك على طبق الفاكهه الاول او على الحلويات الاول تتذكر ان ماما شرحت لك وقالت لك ان ده غلط. لازم تشرحي للطفل قبل العقاب، ولازم بعد ما يتعاقب الطفل توقفيه قدامك وتقولي له انا عاقبتك ليه. لابد ان تدركي ان هو ده الهدف من العقاب، ان يدرك الطفل سبب العقاب والعقاب اللي تعرض له، عشان لما يدركه تاني مرة يتذكر انا اتحرمت من طبق الحلويات، انا اتحرمت من الفسحة، انا اتحرمت، ويكون قالها قولي انت تعرضت للعقاب ليه. كويس. النقطة اللي بعديها في اساسيات العقاب الابتعاد عن الالفاظ السيئة. كويس. طبعا يا مجرم يا غبي يا حيوان، يعني الحاجات البسيطة دي بتاعتنا يعني. بعد النقطة بقى اللي بعديها يا جماعة هي بعد البلوغ، الولد كمل مثلا 12 سنة او البنت، هنا العقاب يساوي 5 ح، اللي هما الحوار والحب والحنان والحكمة والحزم. كويس. بعد سن 12 سنة مفيش كلمة اسمها عقاب، لأن العقاب كان قبل كده، قبل ما يبقى راجل كويس عنده بلوغ أو قبل ما تبقى بنت. بقى وصل سن البلوغ نشيل من القاموس بتاعنا كلمة عقاب ونخش في كلمة حوار. كويس. وبرضو يعني أنا هبتدي بالبلوغ وبعدين هقول لك أساليب العقاب للأطفال، بس بالنسبة يا جماعة إن الطفل خلينا أبتدي لك بالأسباب واحد واحد وبعدين نوصل للبلوغ، عشان أوريك إنك أنت لو مشيتي بالطريقة اللي إحنا هنحطها أساليب العقاب إن شاء الله هتلاقي في البلوغ إنك أنت هتلاقي نفسك بتتجهي للحوار وابنك بيحاور معاكي. أول أساليب العقاب اللي بتستخدم بعيدا عن الضرب، كويس، نمرة 1 في السنين الصغيرة لغاية سن 3 سنين 4 سنين، النظرة الحادة والهمهمة. يعني ايه؟ يعني الولد قلت له مثلا ما تمسكش مثلا سلك التلفزيون او الكهرباء والولد بيتحرك تروحي بصاله كده ايه وزغراله. النظرة الحادة يعني الزغرة، يعني تبصي له تفتحي عينيكي. طبعا كل الفرقة خبيرة في الزغر، يعني الأمة كلها خبيرة زغر، عشان واحدة ممكن تقولك ازاي أبرق له، لا عادي زي ما بتبرقي لجوزك اعتبريه جوزك وبرقي له، عشان يعني قلة الخبرة. طيب بعديها برضو الهمهمة، يعني يبتدي انت بتعملي له، انت بتعملي له ألارم على قد عقله، هو لما يجي يحط ايده عند الكهرباء وانت يعني هنا في حاجه غلط، زي بالظبط السرينه بتاعت 911. بتعملي له ايه؟ بتعملي له بتعلي الادراك عنده. كويس. فلابد انك تعوديه على كده. انت لما هتعوديه على كده الكمبيوتر اللي جوه دماغه البسيط جدا هيترجم التبريئه بتاعتك وهيترجم اللي بتعلى ان هنا في حاجه غلط، اتراجع. كويس. انت هنا لا ضربتي كويس ولا قلت كلمة من الألفاظ اللي احنا بنقولها، والأطفال بتحفظها وبترجع تكررها. وليه بنسأل الأطفال اللي بتقولوها؟ لأن ماما كانت بتقولها في البيت على طول وبتشتمني بيها من وانا صغير. كويس. فإذا النظرة الحادة والهمهمة لغاية سن 3 سنين. بعد سن 3 سنين أنا برضو الكلام ده يا جماعة كله من يعني علم النفس الإسلامي، كويس، مش علم النفس الأمريكي، هو الأمريكي ماشي مع الإسلامي في المناطق دي. نمرة 2 الحرمان من الأشياء المحببة إليه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مثلا الطفل مثلا بيحب نوع معين من الشوكولاتة، كويس، وانت مثلا قلتي له تاكل الغداء بتاعك او تعمل او تسمع الكلام، يعني دخلتي في منطقه انك عايزه تعاقبي في غلط حصل وانا عايزه اعاقب، كويس، تتنقلي الى منطقه اني هبتدي احرم من حسب بقى السن. يعني طفل صغير بيحب يلعب مثلا بالايفون، كويس، يبقى الايفون هيتشال، كويس، او بيلحق يشوف حاجه في التلفزيون تتشال، او بيخرج معاكي الفسحه، او بيطلع يلعب بالعجله جنب البيت، اي حاجه بيحبها الطفل هيبتدي يدرك انه هيخسرها هيفقدها. انت كل اللي بتقومي عليه في اساس العقاب يا جماعه هو ارسال رسائل الى عقل الطفل، كويس، ان في فقد هيحصل عندك، في موقف هيحصل عندك لما تعمل حاجه غلط. يقوم يفضل طول عمره في حياته عنده إدراك لمنطقة الغلط. أنت بتعملي فوكس على منطقة الغلط في عقل الطفل، كويس؟ هي دي، هو ده الغرض من العقاب. بس احنا مش الغرض من العقاب ان احنا نورم له دراعه ولا نكسر له رجله ولا نهن له شخصيته، لا، ده مش الغرض من العقاب. الام ما بتعاقبش عشان كده، او العقاب مش موجود في وسائل تربية الاطفال عشان كده. وسائل تربية الاطفال فيها العقاب عشان يبقى فيه صح وفي غلط، ممنوع ما عملوش، اتربيت عليه، اتحفر في عقلي من وانا صغير، فلما كبرت بقى طبع فيا خلاص. وهي دي اهم حاجة، ان العادات اللي بتتحط في الطفل وهو صغير بيتعود عليها، وحنشوف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت لنا الموضوع ده. فاذا انا قلتلك في عندك حرمان من التلفزيون، من الكمبيوتر، من الشوكولاتة، بس هنا في نقطة مهمة جدا، الحرمان يكون لفترة محددة، كويس؟ تبتدي تدريجيا، يعني الاول انا هاخد منك الكمبيوتر او هاخد منك الحاجة اللي بتلعب بيها لمدة 5 دقايق، كويس؟ لأنه مش تعذيب، ده تهذيب وليس تعذيب، كويس؟ الحاجات دي لازم ندركها بعقلنا. فأنا أقول له النهاردة أنت غلط، هات بقى الساعة هي هنحطها، حتى لو كان المفروض بقى 5 سنين، برضو يا جماعة لازم لما الطفل يوصل 5 سنين تجيبي له ساعة وتعلميه الوقت، المناطق دي مهمة جدا. ما تسيبيش الطفل لغاية 5 سنين من غير ساعة ومن غير ما يفهم في الوقت، تقولي له هات الساعة، انت هتقعد 5 دقايق مثلا، 10 دقايق، ربع ساعة تبع لخطتك، انما اوعي تزيدي عن فترة نص ساعة في البدايات، كويس؟ لان اللي بيحصل انه الحرمان الطويل للطفل بيعمل له مشاكل نفسية، وبيكرهه حتى في اللعبة، وبيكرهه في الخروجة، وبيكرهه في الفسحة، كويس؟ فدايما طيب معلش يا جماعة لحظة واحدة. طب بقى اللي بعديها يا جماعة، زي ما قلتلك بعد الحرمان اللي هي الحبس المؤقت. يعني ايه الحبس المؤقت؟ الحبس المؤقت يا جماعة يعني مثلا انا الطفل عنده 5 سنين واحنا قاعدين مثلا في أوضة، تقولي له ده اسمه ركن العقاب، كويس؟ ركن العقاب ده هو لسه في الأوضة معاكي، برضو تدريجيا بتبتدي الاول انت حرمتيه مثلا من الشوكولاتة، من كذا من كذا، رجع يكرر تاني، حرمتيه تاني بيكرر تاني، اذا اسلوب الحرمان ما بينفعش معايا. فهتنقليه على النقطة اللي بعديها اللي هي الحبس المؤقت، اللي هي زي ما بقولك انك انت بتقعديه في الركن، كويس؟ وفي الركن ده جنبك بس، ممنوع يتكلم، ممنوع يشارك في الكلام، عنده بتديله حاجة اسمها اهمال، كويس؟ ويبقى عندك زاوية العقاب بيجلس عليها في ركن من الأوضة اللي انت موجودة فيها، دي البداية، الغرفة اللي انت موجودة فيها وتكون مفتوحة، وبرضو تحطي له المنبه، وبرضو تحددي له من 5 انت اخدتي، هتقولي له روح مكان الكورنر بتاع الكرسي بتاع العقاب وقعد فيه، هيقولك لا انا مش رايح، تاخديه من ايده وتقعديه وتقولي له الساعة هي، وانا هقعدك هناك 5 دقايق او 10 دقايق وربع ساعة، ما تفتحش بقك، واذا اتكلم ما حدش يرد عليه، واذا ابوه رجع من الشغل ما يقولوش ازيك يا حبيبي ولا اي حاجة، لازم يحس ان هو خسر منطقة الحب والحنان اللي كان هيتحصل عليها بسبب الخطأ اللي هو اخده، كويس؟ اذا انتهت العقوبة تجيبيه وتقولي له احنا ليه حطيناك لوحدك، وليه بابا ما سلمش عليك، وليه احنا ما حدش كان بيكلمك، لازم يعترف انه ادرك ان هو عمل خطأ علشان ما يكرروش. افرضي بقى انك انت لقيتي انك انت بتحطيه في الاوضه والخطأ اللي هو كان بيعمله اساسا يعني بيكرره تاني، تبتدي تنقليه الى اوضه تانية، مش هيقعد، انت مش هتقعد بقى معانا في الاوضه، احنا هنعلي بقى زي ما بيقولوا سقف العقوبات، كويس؟ سقف العقوبات هيعلى، انت هتبتدي بس لما تحطيه في اوضه اوعي تقفلي عليه باب الاوضه، لازم يفضل باب الاوضه مفتوح، انقليه في اوضه قدامك وانت شايفاه، عينك جايه في عينه وشايفاه، ويتعاقب هناك وتبقي شايفاه، كويس؟ علشان برضو تبقى في غرفه، بسم الله الرحمن الرحيم، برضو في مده محدوده، ما تخليش الغضب ياخدك تقومي تقولي له انا هدخلك الاوضه واقفل عليك الباب من بره واسيبك لغايه ما تخبط وتنهار جوه الاوضه.
اتفضل. ناس بيحبسوا بالحمام وبيسكروا الباب وبتعمل
وبالليل؟
ايه
يعني بعد الساعة 12 بالليل؟
لا مش بعد 12، بس انه الولد الطفل تعي ولد يعني 8 المغرب ومسكر الباب وما في ضوء، حطي بالحمام وسكر
شفتي بقى هنا بقى اول من اول مرة على طول على الحمام عادل الحمام وتطفي عليه النور. ما انا بقى كنت لسه دخلالك على المنطقة دي. بس هو بالضبط هو ده بقى يا جماعة اللي بيدخل. معلش يا جماعة معلش عشان لسه انا يعني ان شاء الله سنة فاضل درس انت بس مع الاطفال غير ده فحد معلومات كتير برا بعضيها ان شاء الله يعني. طيب فالنقطة دي بقى يا جماعة هي دي اللي بتؤدي الى ان الطفل يجيله الخوف من الظلمة والخوف من المدرسة انت زرعتي الخوف جواه دخلته اوضة حمام قفلت عليه الباب وطفت النور يطلع له بقى اللي يطلع له في الاوضة كويس. ده طفل مع الشيطان في الاوضة يعني هو والشيطان في الحمام. ما هو الحمام مكان الشيطان انت سلمتيه للشيطان وطفيتي النور وسبتيه يجي له بقى خوف يجي له رعب يعمل على نفسه يكرهك يطلع يكسر يطلع. انت هنا خدتي المساحة النفسية بتاعت الطفل البريء وسلمتيها للشيطان زي ما تطلع كويس. فطبعا هي اللي بتقول عليه يعني الاخت ده في منتهى الخطورة زي ما قلتلك الطفل قدام عينك وفترة محددة كويس والنور منور وهو على اتصال بيكي وانت اتصال بيه وشايفاه وبعد ما تنتهي العقوبة 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة ماكسيمم كويس تجيبيه ويقول انا يا ماما مثلا ما اكلتش سندوتش في المدرسة النهاردة وعشان كده يا ماما انت عاقبتيني وانا يا ماما ان شاء الله لازم اكل السندوتش ان شاء الله عشان ما تعاقبنيش. يقوم يبقى عقله ادرك ان ماما مش بتنتقم منه دي ماما بتحط له القوانين السليمة لمصلحته عشان لما يكبر يقول لها كنت بتعاقبيني تقول له لا انت كنت بتقول كل مرة بعد ما كنت بوقع عليك العقاب السبب وكنت بتدركه كويس. النقطة اللي بعديها يا جماعة لما بعد بقى ما يكمل 6 سنين 7 سنين كبر الولد شوية وبيعمل اخطاء كويس العقاب هنا يكون مدح غيره امامه يعني مثلا يكون واقف وتيجي تقولي له بس طبعا الوسيلة دي لا يجب الا نكسر منها كثيرا. ليه؟ لان دي ممكن تعمل احباط للطفل ويقول لك انا فاشل وانا خيبان ويلا اسهل سكة في الدنيا كويس. معلش فاذا بسم الله الرحمن الرحيم انت ممكن تجربيها مرة او مرتين لقيتيها دي اقوى الوسائل اللي بتجيب معانا نتيجة كويس اعرفي ان هي اقوى الوسائل برضو استخدميها كاخر وسيلة توصلي اليها وما تعوديش اليها كتير لان اثرها النفسية على الاطفال كبيرة. النقطة اللي بعديها العقاب اللي بعديه بعد ما عملتي ده كله انك بقى تهجري الطفل وتخصمي ممنوع كلام معايا مش هتكلمني. هنا بقى هتبتدي بقى الطفل يعني ما بقاش طفل ده بقى بتاع 8 إلى 10 سنين هتقولي له مثلا النهاردة مالكش كلام معايا نهائيا من اول انت نزلت الصبح مثلا مرضتش تاكل الفطار دي مش اول مرة حاولنا معاك بكل الوسائل انت مصر اعتبر نفسك لما هترجع هترجع على اوضتك وطبعا الباب برضو مفتوح الاكل محطوط كل اساسياتك موجودة انما مالكش كلمة تتكلمها. طبعا الطفل اهم حاجة عنده انه يتكلم كويس وانه يحس ان في الامان مع ماما انت كده بتقطعي اساس الامان. ده بيقولوا انه برضو ده بسم الله الرحمن الرحيم بيجيب نتيجة كويسة على ان الطفل لابد انه يرجع ويقول لك السبب الخطأ. النقطة اللي بعديها هي شد الاذن والحقيقة انا اول مرة اعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن بسر المازني الصحابي رضي الله عنه قال بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه قبل ما يودي للرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه فلما جئت أخذ بأذني وقال يا غدر كويس. إن أذن الرسول صلى الله عليه وسلم منطقة شد الودن هذا هو موجود في جميع مراجع تربية الأبناء منطقة شد الأذن والحديث اللي موجود هنا معنا بعد شد الأذن كويس. طبعا برضو يا جماعة في منطقة شد الأذن يعني ما تطلعش ودنه معلش مع الاحترام يعني ما انت بقى غضبانة ولقيتي حتة لحمة طرية في ايدك سحبتيها لفوق. انا يعني ساعات كنت بشوف امهات يعني في العيادة مثلا تكون جاية مثلا ابنها مريض ومعها ابنها الصغير التاني فالولد يبتدي يجري الاقي سحبت ودنه مثلا ايه 0.5 متر لفوق الواد جاله عاهة في ودنه كويس. فيعني الرحمة ما هدي مشكلة الانفعال عشان ما نقولش شد الودن ونلاقي كله شغال شد ودن ويقولك اصل دي من الوسائل التربوية كويس. النقطة اللي بعديها يا جماعة بعد ما خلصتي كل الوسائل السليمة لابد أن تدخلي على التهديد بالضرب كويس. هنا في منطقة التهديد بالضرب، علشان احنا يعني بنتعلم الأصول، في مدرستين بالنسبة للضرب. في مدرسة بتحرم الضرب نهائيا لأن ده تعذيب جسدي كويس، وبيقولوا ان اي طفل بيتضرب بيطلع عنده ذل وبيطلع عنده هوان، ولا بد ان ننسى الضرب كنوع من العقوبات. في مدرسة تانية بتقول لا، ممكن يكون الضرب، بس امتى يكون الضرب وكيف يكون الضرب. طبعا الاسلام بيكون مع المدرسة التانية. ليه؟ لان احنا عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة. كويس، انا الاول هكلمك عن الضرب كضرب، كويس، يعني كاسلوب. الضرب يساوي ايه؟ العقاب الجسدي، هو ده كلمة الضرب. يعني انا هبتدي اعمل ايذاء لجسم هذا الطفل او تنبيه عن طريق الملامسة. انت احنا كل اللي كنا بنقوله قبل كده كنا بنخاطب عقله وبنخاطب نفسيته وبنخاطب اختياراته، لكن انا دلوقتي بقى هبتدي اشتغل معاه على جسمه. الضرب لابد انه يكون بعد ان تستنفذي جميع اساليب التربية جميعها وجميع اساليب العقاب. والضرب يعني الحقيقة يعني برضو يا جماعة احنا ما بنعرفش حاجات كتير. الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا برضو داخلين معاه في الصلاة، مروا اولادكم بالصلاة، يعني امروهم بالصلاة وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. كويس، إذن تبعا لهذا الحديث، كويس، الضرب لا يكون في الإسلام قبل سن العاشر. كويس، فإذن إحنا دايما الناس بتضرب ولادها إمتى؟ تقولك نضربه هو صغير قوي. كويس، يبقى إذن بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى إذن النظرية بتاعت إن إحنا الناس بتبتدي تضرب أطفالها من سن سنتين، بعدين تقولك أنا هوقف لما يكبر يبقى عنده عشر سنين، مش هنضربه بعد سن عشر. كويس، لا، هنا في النظرية الإسلامية واللي مكتوب تبعها في كل كتب التربية الإسلامية أن الإسلام أحل الضرب بعد العاشرة ولم يقل قبل العاشرة. كويس، إذن الضرب لا يكون إلا في سن التمييز، وسن التمييز تبع الحديث هو سن العاشرة. والضرب في الإسلام حسب الرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة الصلاة اللي احنا هنقول عليها، للطفل من سن سبع سنين بيتعلم. كويس، وبعدين بنضطر نضرب عند سن عشر سنين، والضرب له شروط وقصة هقولها لك دلوقتي، انما بس عشان عملية ان احنا يبقى اسهل حاجة عندنا نقول ان هذا الطفل لا يدرك ولا يميز، يبقى هيتضرب ومش هيفتكر انه كان بيتضرب. كويس، ده غلط وممنوع، وما تضربيش كويس قبل سن العاشرة. وصراحة صراحة أنا شخصيا يعني، وأنا ما يعني لست مرجع، ولكن أنا شخصيا أؤمن بعدم الضرب. لا لا، الـ الـ الوسائل الجسدية للتعذيب أو للتعليم ما بتتركش في الذاكرة إلا أثر سيء. كويس، ما بتتركش في الذاكرة إلا نوع من الإهانة ونوع من الامتهان. ساعات العيال بعد كده بيطلعوا ذليلين ومهينين وما عندهمش بسم الله الرحمن الرحيم يعني عزة نفس واحترام للنفس. بسبب إيه؟ بسبب الضرب في الصغر. ده خطير جدا جدا لتدمير نفس البشرية. أنا أرى أني ممكن أتعب شوية مع أولادي في أساليب العقاب الأولى. كويس، وقبل أساليب العقاب الأولى برضو يا جماعة، وقبل أساليب العقاب الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا هناخد الدرس الأخير 100 نصيحة نبوية. كويس، 100 نصيحة نبوية يا جماعة بتدور كلها حول الحب والحنان والعطف والمودة، ما فيش فيها مناطق العقاب دي بالطريقة اللي إحنا بنتخيلها أبدا. فيعني إحنا عايزين نعيد النظر كمسلمين في مناطق عقاب الأطفال، يعني اللي هو يعني زي ما تقولي المبدأ كله على بعضه، مبدأ العقاب كوسيلة لتربية الابن. كويس، بلاش نخلي العقاب ده غير آخر طريقة، ولما يكون آخر طريقة ما يكونش الضرب جزء منه. انت كأم تنجحي أن تصلي إلى هذا. يا جماعة دلوقتي افرضي ان في أم بتختلف معايا وعايزة تضرب، أنا هديكي القواعد الأساسية. اللي عايز يضرب دي اللي يعني ما يوصى به في موضوع الضرب. أول حاجة أن ياخد أكتر من فرصة قبل أن نصل إلى الضرب. نمرة 2، أن تظهري للطفل العصا. إذا أنت من النوع اللي هتضربيه بعصاية ولا بمسطرة ولا بشيء، كويس، تعلق، يعني تقولي له هتزود، بص هناك أهي العصاية، العصا لمن عصا. ده بقى اللي هيشتغل ضرب يعني كويس. فاذا تعلق العصا. نمره 2 لو وعدتيه انك ما تضربيش عشان ما يفقدش، يعني لو قلت له النهارده لو كلت مش هضربك وبعدين هو ما كلش هتروحي تضربيه بعد ان بعد
الوقت. الله اكبر.
الحين بالنسبه بقى لعمليه الضرب، عدم الضرب اثناء الغضب والانفعال، ولما الطفل يبكي اثناء الضرب ما تقوليلوش ما تعيطش وانت بتضرب كويس، ان هو تسيبيه عيط. طبعا عدم الضرب باي وسيله يعني الطوب والحذاء والشبشب والحاجات دي ممنوع نهائيا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الضرب ما ترغميش الطفل انه يعتذر، لانك اذا ارغمتيه انه يعتذر هيخش في حاله اذلال ومهانه كويس. اشعريه انك عاقبتيه مصلحته وابتسمي في وجهه وحاولي ان تنسيه الضرب بعد ما ضربتيه. هيا يعني يا جماعه اللي يعني يصل الى منطقه ان اولا ما يضربش لا على الوجه ولا على البطن ولا على الصدر، كان في ضرب يبقى ضرب على الايدين كده، ويبقى بيتقال ان انا بس مش بضربك علشان اذيك في جسمك او اهينك او يعني احطك تحت عشان انا اقوى منك، انما انا بضربك بس عشان افكرك كده لما تيجي تبص في ايدك تفتكر انك انت وجعتك الضربه دي، وما يكونش الضرب الا ثلاث ضربات كويس عشان فتح في عمليه الضرب يعني او بالمسواك. ايوه ولما يكون في مسواك اساسا واساسا ما فيش مسواك فخليها بالايد وخلاص.
الضربة من شدتها جت على كلية البنت، راحت المستشفى وعملوا اللي عملوه، بنت كبرت واتجوزت واشتكت من ألام، راحت لقيها شايلة كلية منه من خفض
يعني شوفي بقى الضرب يعني. طيب فاحنا يعني فاحنا بنقول برضو بقى يا جماعة عشان نلم موضوع العقاب ده علشان ما توصليش الى منطقة العقاب والى منطقة الغضب كويس، استخدمي الاساليب اللي قلناها قبل كده، وهي اساليب الحب والرحمة والرأفة والاحتواء والحوار والحوار والحوار. وهنا ارجع لك الى سن ال 12 سنة اللي احنا ابتدينا اللي هو بعد البلوغ كويس، وقلنا بعد البلوغ في خمسة كويس. اول حاجة هي الحوار. يعني صراحة انا بعد ما حضرت الدروس دي كلها وقريت كتير جدا يعني في منطقة تربية وصلاح الأبناء، الأساس الأول لتربية وصلاح الأبناء هو الحوار. من أول ما الطفل يكون عنده 3 سنين 4 سنين يبتدي يسمعك ويدرك كويس، لابد أنك تجيبيه وتقعديه جنبك وتبتدي تديله شحنات حب وحنان وشحنات توضيح للأمور. أنا حبيبي بحط لك أكل، بتاكل مثلا كورن فليكس ما بتحبوش بس ده علشان يبني جسمك، أنا مثلا بخليك مثلا تغسل سنانك مثلا قبل ما تنام وانت تعبان ونمت على الكنبة وما غسلتاش عشان لو سنانك دي ما تغسلتش سنانك هتسوت وانت هتفقدها. الحوار بيخلي عقل الانسان يدرك، وبعدين انت بتحاوريه وبتخلي عقل يدرك وانت واخده جواكي مديه شحنه حب وعطف وحنان، فبيبقى عنده تقبل للحوار وتقبل للتربيه اللي انت كده مش بتحاوري، انت كده بتربي، ودي احسن اسلوب للتربيه. فحاولي دايما انك لما تحاوري بطريقه فيها اللي هي اسمها فريندلي واي، يعني انا مش بحاور عدو قدامي او بحاول طفل تحت ايدي، لا انا بحاور جزء مني، فالاول بديله جرعة الحب والحنان والانتماء وبرسله اشارة ان الكلام اللي انا هقوله دلوقتي هو لمصلحتك. ليه؟ لان شوف انا بحبك قد ايه، شوف انا واخدك في حضني قد ايه، وشوف انا مهتمية بيك قد ايه. الانسان اي انسان لغاية سن 90 سنة اذا حس ان الحوار اللي بيتقدم له رغم انه مخالف لرأيه لكن معاه رسالة الحب والاهتمام والرعاية وعشان مصلحتك، هتلاقي العقل البشري بيتجه على طول إلى قبول هذه النصيحة. فدي نمرة واحد بالنسبة للحوار ومع الحب والحنان والحكمة كويس. طبعا الحكمة انك بتكوني عقلة في اختيار الكلام وعقلة في التهديد بالعقاب. النقطة اللي بعدها وهي الحزم. نقطة الحزم مهمة جدا جدا، وعادة ما تنقص العرب، احنا ما عندناش حزم، احنا عندنا يا شدة يا دلع. لكن مناطق الحزم الواضحة دي مش موجودة، عشان كده رسالة الحزم غير موجودة عندنا، بتبقى مش موجودة عندنا وإحنا أطفال وبتفضل معنا لغاية ما بنكبر. فلما بنكبر بيبقى عندنا إيه؟ الرغبة في تكسير جميع القوانين. يعني إشارة المرور واقفة، طب أنا حاول أسحب قبلها بترعة. طيب مثلا طابور مرصوص، لا أنا حاجي من جنب الطابور وأقول لهم إن رجلي بتوجعني. نفضل ندور على أي طريقة نكتر بيها أي قوانين تتحط في حياتنا. ليه؟ لأن إحنا من وإحنا أطفال ما تربناش بمنطقة الحزم. الحزم ده مهم جدا، ومهم جدا إن ابنك تصل رسالة الحزم منك بدري جدا. يعني هو عنده 3 سنين يدرك إن ماما لما بتقول الكلمة ما بترجعش فيها تاني. إذا الطفل تأكد إن ماما لما بتقول الكلمة ما بترجعش فيها تاني، كويس، من غير ما هتضرب ومن غير ما هتصوت ومن غير ما هتزعق، كويس، لكن هي دي كلمة ماما، وانس إن الرسالة دي دخلت جوه عقل ابنك، ثقي إن في كل مرة هتاخدي للطفل ده قانون وهتقولي له يعني النهاردة ممنوع كذا، هتلاقي إن الطفل خلاص عقله تبرمج على المنطقة دي. والحقيقة يعني أنا ليا واحدة صديقة يعني مقربة مني جدا جدا استخدمت أسلوب الحزم ده، كويس، بطريقة واضحة جدا يعني مع ابنها من هو عنده 6 سنين. قالت له أنا بحبك نفس الحب والحوار والحنان والحكم، بس عايز أقولك على حاجة حبيبي عشان تعرفها عن ماما. ماما لما تاخد كلمة ويعني تنزل الشمس للأرض مش هتغيرها، فلازم تدرك هذه المنطقة. مش هيحصل لعب في قوانين ماما. صدقيني ان الولد ده مثلا لمدة 15 سنة لما يعرف ان ماما خدت القرار لا يحاول ابدا انه يلف ويدور فيه، بل بيتقبله كويس، ومع الوقت بيقتنع بيه. يعني هي حتى حكيت لي، قالت لي حتى في اللي هو بيجي اخر السنة في الثانوي اللي بيعملوه ده اسمه ايه؟ البروم. فجاء لها يا ماما انا عايزه اروح البروم، وانا ما كلنا صبيان مع بعض، وانا هقعد مع الصبيان ومش هكلم اي حد، بس لو ما روحتش هيقولوا علي عيل. قالت له بروم ما عندناش بروم، كلمه واحده منهاش تاني، كويس. سكت، قالت لي سكت كده يوم ويومين، بعد يومين قال لها والله يا ماما ليكي حق. بصي ليه؟ لأنها استطاعت إنها تزرع في عقله من وهو صغير إن كلمة ماما مش هتتغير. بتبقى درجة المقاومة ضعيفة جدا للقرار، وبيبتدي الكمبيوتر الداخلي يتقبل خلاص من ماما خلاص، كويس. فحاولي في منطقة الحزم ما تخليهاش منطقة شدة وتهديد ووعيد وتخويف. الطفل هيتقبل منك الحزم لو انت حاطة معاه الأربعة اللي فوق، الحوار والحب والحنان والحكمة. وانس ان النفس البشرية تتأكد ان اللي قدامها بيحبها وعايز مصلحتها، كويس، ولكي يكون هناك مصلحة لازم يكون هناك قانون، ولازم تربي ابنائك بالقوانين. ودي برضو نقطة يعني انا نفسي بأؤمن بيها واحاول ان اطبقها. يعني فيما بقى لي مع ابنائي ومع احفادي، اهم قضية هي قضية الحزم والقوانين. وانس انك بتعملي للطفل قانون، هو ده الصح والغلط، هو ده ازاي بتربيه كإنسان مسؤول عن قراراته، مسؤول عن احترام رأي الاخرين، مسؤول ان له حدود، في حدود لازم هنقف عندها. طيب دلوقتي ده بالنسبة لأساليب العقاب، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نغير مفهومنا القديم بتاع هاتي الواد واضربيه، وهاتي الواد واحبسيه، وهاتي الواد وخوفيه، وهاتي الواد واحرميه واحرميه فترة طويلة، وكل ما يكون العقاب أقوى. زي المثل اللي عندنا في مصر مثلا، اضرب ابنك واحسن أدبه ما يموت إلا لما يجي أجله. ده معلومنا هيفضل يضربه ضرب مبرح إلى احتمال الموت، فأنت أفضل يضرب كويس، بس هو مش هيموت أبدا. أنا فاهمة أنا بتريق على المثل، ما يموت إلا لما يجي أجله. يعني حتى لو عملتي فيها مجموعة عهات مستديمة فهي هتظل عايشة بالعهات، تضرب برضو موت ما فيش، لسه الملك ما جاش سحب أجل الإنسان معهات مستديمة دي، واخد بالك. فطبعا ده يعني بصراحة أسلوب خاطئ وما لناش دعوة بيه. أنا عايزة أنقل دلوقتي عشان أنا بلملم الباقي في المنهج، كيف نبني العقيدة عند الطفل. يعني إيه نبني العقيدة عند الطفل؟ نبني العقيدة عند الطفل، وده أول بناء المفروض إن إحنا نبنيه في الطفل، كويس يا جماعة. أنت عندك البناء الجسمي والبناء النفسي والبناء الخلقي وبناء العبادات، أولها وأهمها هو البناء العقائدي، يعني بناء العقيدة، يعني أن له ربا يعبده. كويس، المناطق دي في هذا الزمان اللي احنا فيه، يعني الزمان الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، المناطق دي في منتهى الأهمية، وخصوصا في بلاد الغرب، ولا تعتمد فيها على المدرسة الإسلامية. كويس، هذه نصيحة خاصة مني. أنا كنت بعمل فولنتير في المدارس الإسلامية كتير قبل ما أجي هنا في ولاية أيوة. كويس، ويعني يعني جزاهم الله خير في المدارس الإسلامية، ولكن أنا لا أرى أن المدرسة الإسلامية لها أي دور أساسي إلا بعد دور الأسرة. إذا كانت الأسرة تستطيع أن تربي وأن تبني فستعني المدرسة الإسلامية، أما إذا كانت الأسرة لا تقوم بدورها الأساسي، الأساسي اللي هو 90% من تربية الطفل إسلاميا وأخلاقيا ودينيا ونفسيا وجسديا، فلن تصلح المدرسة الإسلامية في فعل أي شيء. وبالتالي الطفل اللي عنده 2 و3 و4 اللي لسه ما راحش للمدرسة الإسلامية، كويس، ليه أم، والأم هي اللي بتربي، والأم هي اللي بتعرفه إن ليه رب. كويس، إزاي بقى نربي ابننا ونبني فيه البناء العقائدي؟ أول ما يبنى به الأساس الأول هو تلقين الطفل كلمة التوحيد. كويس، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله، ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله. كويس، وروي أنهم كانوا يستحبون أن أول ما يتعلمه الطفل أن يقول لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون أول ما يتكلم به. وقال ابن القيم في أحكام المولود: فإذا كان وقت النطق ابتدى الطفل ينطق، بدل بقى ما نقول بقى قول بابا وقول ماما وقول دادا. كويس، هنا بيقولك لقنوهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلينا نبتدي لا إله إلا الله، كمل نروح داخلين، لأن طبعا الطفل لسه بيبتدي. كويس، هو بس ايه، تعلميه لا اله الا الله عشان ما يتعلمش لا، يعني نقف عند لا بس، لا انت عايزه تعلميه لا اله الا الله محمد رسول الله. كويس، تدريجيا. هنا بيقولك وكان بنو اسرائيل كثيرا ما يسمعون اولادهم عمانويل. كويس، يعني ايه عمانويل؟ كويس، عمانويل، عمانويل يعني الهنا معنا. هم بقى في منطقة عمانويل. كويس، إلى هنا معنا. كويس، هم بيسموا أولادهم عم عمانويل. طبعا عشان كده احنا عندنا في الإسلام عبد الله وعبد الرحمن. كويس، فإذا ليه أنا عبد الله؟ لأن ربي الله. ليه أنا عبد الرحمن؟ لأن الرحمن هو ربي. كويس، فإذا نحاول إن احنا يا جماعة نعلم الأطفال لا إله إلا الله، يعني دي نقطة مهمة جدا. كل ما الطفل يجي يكلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا هيتعلمها الطفل. هتقولي إنه لسه ما أدركش معناها، هو لسه ما أدركش معناها، بس انت بقى بالطريقة اللي حاولها لك دلوقتي من أول سن 3 سنين هتبتدي تخلي الطفل يدرك معناها. برضو أنا عايزة أشرح لك في المنطقة دي نقطة مهمة جدا، إدراك الطفل أو إيه، ما هو الطفل؟ النفس البشرية، إدراك النفس البشرية المبكر لوجود قوة، هي قوة الله سبحانه وتعالى أعلى من أمي ومن أبويا ومن أخواتي ومن صحابي ومن الشوكولاتة ومن التلفزيون ومن الكمبيوتر، شيء مهم جدا جدا للنفس البشرية. فحاولي ما استطعتي انك انت تعملي ايه، انك انت معلش يا جماعة عايزاكي تعملي ايه، انا عايزاكي تربطي قلب الطفل بربنا. هتقولي لي لسه صغير، هقولك ايوه لسه صغير، بس على قد ما تقدري تدريجيا الحاجات دي بتفضل في نفس الطفل. ينزل المطر نقول له المطر ده من ربنا، هو لسه مش عارف مين ربنا، بس المطر ده من ربنا. كويس، في شيء تنت الحيوانات، توري الجمل وتوري الحصان وتوري الحيوانات كلها. كويس، وتقولي له الحيوانات دي كلها اللي خلقها ربنا. فين ربنا؟ ربنا فوق السماء، ربنا ده هو اللي بيعمل كل حاجة موجودة في الدنيا. يجي الليل يجي النهار، تاخديه على البحر توريه البحر مين ربنا، يبتدي يجتمع في عقل الطفل أن هناك قوة، هي قوة اسمها الله سبحانه وتعالى، وهي اللي مديانا كل الحاجة اللي موجودة في الحياة. كويس، بعد ما تقولي له ان كل الحاجة اللي موجودة في الحياة، لما يجي تجيب البرتقال تجيب الموز تجيب التفاح يشوف الوردة يشوف الشجرة، من مين؟ من ربنا. كويس، بعد ما تخش على كده تجيبي له اللبن، هو كبر عنده 4-5 سنين لسه بيشرب لبن، مين يا حبيبي اللي جاب لنا اللبن ده؟ اللي جاب لنا اللبن ده ربنا سبحانه وتعالى، اللي جاب لنا الاكل ده ربنا سبحانه وتعالى. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيخلي صحة ماما حلوة ربنا سبحانه وتعالى. الجو حلو ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيجيب لبابا الفلوس اللي بتجيب بيها الأكل ربنا سبحانه وتعالى. طلعت طفل من منطقة بابا اللي بيصرف عليك وماما اللي بتذل أهلك واخد بالك، والمدرس هو اللي متحكم في مستقبلك. ما هي دي قضايا أن النفس البشرية ما بتدركش وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته، وهي لسه نفس بيضة سليمة صادقة أمينة. بقيت عشان كده من السبعة اللي نشأوا في طاعة الله من السبعة اللي يظلهم الله في الظل يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ من هو صغير في طاعة الله هيطيع ربنا زي غير لما عرفوله. ولما أربط الطفل القلب الصغير ده بربنا، عايز بنبوني يبقى احنا نقول لربنا يا ربنا ادينا بنبوني، عايز ماما تبقى يا ربنا ما ربنا يخفف ماما يا ربنا يا ربنا. دي أهم نقطة. كل خير، كل فسحة، كل مشكلة مين يحلها، كل لبس جديد، كل حاجة بتحبها ربنا ربنا ربنا. لابد من وجود هذه هذا الحوار مع الطفل على قد ما تقدري مبكرا. وبعدين ربنا ده بقى يا حبيبي وانت بقى بتكبريه قاعد معانا على طول وبيشوفنا على طول. يعني لو خدت السندويتش ورميته في المدرسة ماما ما شفتوش. دي أهمية بقى وجود الله. ليه؟ لأنك انت لما بتشعري الولد ان في قوة معاه في كل مكان هيشوفك في المدرسة وانت بترمي السندويتش وحيزعل منك، ولما حيزعل منك هتخلي ماما تزعل منك. هيبتدي الولد يدرك انه ما يقدرش يكذب وانه ما يقدرش يغش. مشكلة الجيل اللي احنا فيه في حاجتين، في الصدق والامانة. الامانة اللي هي ضد الغش. الناس بتكذب ليه؟ الناس بتكذب لانها يعني استغفر الله العظيم كأنها لا تؤمن بان الله يسمع ويرى. هو اللي يؤمن ان الله يسمع ويرى يخاف من البني ادمين ولا يخاف من غضب الله سبحانه وتعالى؟ لو كانت الناس بتؤمن فعلا حقيقة بان الله يسمع ويرى وان الله هو الذي يدبر الامر كله وان الله اللي يقدر يرزقني ويمنعني ويحرمني ويمرضني، ما اقدرش اكذب. تري ما بتكذبيش ليه؟ خايفة من الناس؟ اقولك لا، ما بكذبش لان انا خايفة من ربنا لان الامر كله بيد الله. مشكلة الكذب ومشكلة الامانة، ان احنا الناس ما عندهاش امانه. من انواع الامانات افشاء الاسرار او يعني او ناخد حقوق الناس او ناكل او كذا. الامانات بقى كلها كلمه الامانه دي مش موجوده، او الحقوق او كذا. ليه؟ لان الناس حقيقه لو كانت تؤمن ان الله يسمع ويرى ويدبر ويحاسب كويس ما كانش حد لا كذب ولا كان حد بسم الله الرحمن الرحيم كان عنده عدم الأمانة أو الغش. فإذا أنت محتاجة نتيجة لتفشي الكذب وعدم الأمانة كويس. الكذب دلوقتي بقى حاجة عادية، يعني أسهل حاجة عند الناس إنها تكذب على طول. مثلا ليه ما جتيش؟ العربية تعطل. ليه ما جتيش؟ الإشارة قلب. ليه ما عملتيش؟ ده كذا على طول عادي كويس. ليه ده كذب أبيض؟ إصلاح ذات البين مصرح بيه ما فيش فيه مشكلة. مش بيبقى ان الناس عشان تكذب دي تقولك دي مشكلة كبيرة قوي. ما اقدرش اكذب، ما اقدرش اكذب، ما اقدرش. مين بيقدر يقول انا لا يمكن اكذب؟ مستحيل اكذب، على رقبتي اكذب. المفروض احنا عايزين جيل يطلع يبقى كده يا جماعة، وإلا بقى انا بربي ايه؟ ما انا بربي زي اللي تربى كويس. فاذا القضية دي تيجي فين؟ لما الطفل من وهو صغير يكبر على ان في ربنا فوق. شوف السماء مطرح ما تروح ربنا فوقيها وشايفك، وهو اللي هيحاسبك، وهو اللي هيقول للماما انك انت ما اكلتش الساندوتش، وهو اللي هيقول للماما انك كنت عايز تغش، وهو اللي هيقول للماما انك ما غسلتش سنانك كويس. فيا ريت يا جماعه في المنطقه دي نحط الايمان بالله وادراك وجود الله سبحانه وتعالى. النقطه اللي بعديها هي حب الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا في المنطقه دي برضو يعني يا ريت ان احنا بدل ما تيجي في كل المدارس تقول قصص الانبياء، قصص الانبياء يا ستي علموهم سيره الرسول صلى الله عليه وسلم مبسطة مبسطة. وركزي على زي ما قلت لك الصادق الأمين. وكان صادق أمين قبل أن يكون رسول، إنسان صادق أمين. فإحنا عايزينك يا حبيبي تبقى إنسان صادق أمين، لأنه ممكن واحد يرد يقولك ده كان رسول صلى الله عليه وسلم عشان كده صادق أمين. لا، هو كان الصادق الأمين قبل أن يكون رسول، وبالتالي احنا عايزينك تكون الصادق الامين. فبرضه يا جماعه المناطق دي مناطق لازم يكون فيها يعني معلش نوع من الوعايه في المدارس الاسلاميه كويس. يعني لابد ان البروجرامات اللي بتتقدم في المدارس الاسلاميه لابد انها يعني تدرس ويدرسوها ناس متخصصين بحيث ان انا اركز على ما يمكن ان يستوعبه الطفل، مش بس ادي وحفظ ولقن من غير ما تفهم اي حاجه في سبيل ان احنا حفظنا الولد جزء عامه وجزء تبارك وهو ما شاء الله عليه حافظ قران وعنده 6 سنين حافظ جزئين، ده كانه بيقرا صيني، كانك علمتيه اللغه الصينيه، هو فاهم ولا كلمه؟ هو اللي بيحفظه ده ليل ونهار، هل هو هياثر على اخلاقه؟ هل هو لما هيكبر هيفتكر المعاني اللي ما علينا؟ طبعا انا نقلت كده على تعليم القران الكريم كويس. وطبعا في تعليم القران الكريم اللي هتعلميه فهميه، قلتي له اقرا قل اعوذ برب الفلق يفهم قل اعوذ برب الفلق، ما استطعت على قده. برضو يا جماعه في نقطه مهمه جدا، احنا عندنا ان مدرسه الابتدائي دي بتبقى اقل واحده اجرا واقل واحده تعليما، رغم ان مدرسه الابتدائي مفروض تكون اكتر واحده تعليما لانها بتشتغل مع اصعب مرحله واهم مرحله، انها تقدر تفهم ببساطه للطفل وانها تقدر تخليه يستوعب هذا الكلام ويفضل في عقله. فياريت برضو في مناطق تعليم القران الكريم بلاش الرف، القران الكريم احنا مش سيديه على القران الكريم، مفيش عقل، نفس مناطق التربيه عند المسلمين، تعليق العقول، عقل ما بيشتغلش، يعاقب ويحفظ كويس لكن يفهم ويبقى فيه ادراك، والطفل يبتدي يبقى عنده داخليا منطقة التمييز دي منعدمة تماما عندنا في أساليب التربية. ما تشتغليش مع ابنك حفظ ويقولك في المدارس أصلا لازم يحفظ ولازم يجود وعنده 6 سنين وهو ما بيفهمش ولا كلمة من اللي هو بيقوله. اللي بيحاسب في هذه المناطق الله سبحانه وتعالى. أنا هنا في هذه المنطقة هحكي قصة كويس، ياريت كلنا يعني نستوعبها على قدر ما كل واحد فينا عايشها في حياته. دي قصة رسالة بيرسلها محمد اللي هو طبعا اسمه كان هنا مثلا ميدو كويس، بيرسل الرسالة دي لبابا وماما وبيقول لهم يا بابا ويا ماما انتوا يعني وفرتوا لي كل أسباب السعادة، جبتوا لي أحسن لبس وجبتوا لي أحسن ألعاب وفسح ويعني ودتوني أحسن نادي وكنا بنركب عربية ممتازة وكنتوا دايما الحقيقة الرغبات المادية عندنا كانت أحسن حاجة في حياتنا وكنتوا بتعتبر أنه ده دليل الحب ولكم على هذا كل الشكر، لكن أنا لي عتاب عندكم بحب أن أنا أقوله لكم دلوقتي عشان تقدروا تستغفروا ربنا قبل الحساب يوم الحساب. انا رحت بريطانيا عشان ادرس الهندسة في منحة والدي بعد دفعني لها تمنها بالجنيهات الاسترلينية، وقال ان الاقامة بتاعته جت مع شاب مسلم لا يتكلم اللغة العربية من اندونيسيا متفوق جاء برضو عشان يدرس في بريطانيا الهندسة كويس. وقال انا الحقيقة اتحطيت في موقف صعب جدا من اول يوم لقيت نفسي فيه مع هذا الزميل في نفس الحجرة، لأنه جاب وقال لي أنا مبسوط قوي وسعيد قوي ده طالب الأندونيسي إنك أنت طلعت يعني مسلم تتكلم اللغة العربية معايا في نفس الحجرة. قال له ليه أنت فرحان بي قوي؟ أنت محظوظ لأنك أنت بتنطق لغة القرآن وبتفهم معاني القرآن، فأنا عايزك بقى كويس تفهمني تقرأ معايا قرآن وتفهمه لي كلمة كلمة. اه ما شاء الله. فالواد طبعا محمد بيقول انا يعني كنت هيغمى عليا من الكسوف كويس، لان انا حقيقة كنت بقرأ القرآن في حصة الدين وعشان انجح كويس، وايام الاجازات ما كناش بنقرأ قرآن، كنا بنقرأ قرآن في شهر رمضان. اما معاني القرآن الكريم فانا لا اعلم منها الا طبعا يعني الايات الصغيرة وايات الصيام والصور الصغيرة كويس، ما بنتعلمش نهائيا معاني ما نقرأ ونحفظ من القرآن الكريم كويس. فقال له بصراحة يعني أنا عايز أقولك على حاجة، أنت ليه مهتم قوي بمعاني القرآن الكريم؟ هو بقى محمد بيسأل الطالب الأندونيسي. قال له لأن القرآن الكريم في منهج الحياة وفي قوانين الحياة، حاجة تحصر صراحة، حاجة تحصر المسلمين العرب يحصروا ولهم ذنبا عظيما يوم القيامة لان انت عندك النهارده، انا لسه كنت بقول لاحد الاخوات يوم الاثنين اللي ما بيتكلموش عربي اللي هم الكونفرت او الريفيرت، ان فوق عن 85% النهارده من المسلمين لا ينطقوا اللغه العربيه ولا يعرف اللغه العربيه، وبيتعلموا القران من اللي هو المعاني اللي بالانجليزي كويس، وان ما فيش اي حد بيحاول حتى ان يعلمهم المعاني، حتى لما بييجوا يقتربوا من القران بيفضلوا يقول لهم تعالوا نقريكوا الاول تتعلموا عربي، وبعد ما تتعلموا عربي يتجودوا. يجودوا ايه؟ ناس لا تنطق اللغه يتعلموا عربي ازاي؟ وبعدين يتعلموا عربي وهما ما بيفهموش ولا كلمه، اضيع عليها 3 سنين تتعلم عربي، وبعد ما تتعلم عربي تبتدي تقرا قل اعوذ برب الفلق، ايه المعنى؟ معرفش ولا كلمة، مش فاهمة ولا كلمة. طب تعالي بقى، انت مش فاهمة؟ ممتاز، يلا جوزي بقى معاي. قول ايه ده؟ ايه جماعة ده؟ اين العقول؟ فين عقولنا؟ حرام، دي ده اكبر ذنب يوم القيامة. بدل ما تاخديها تقول لها الثلاث سنين اللي كنت هتقعد تعلمهم فيهم عربي، تعالي فهمك، قل اعوذ برب الفلق سي اي كذا كذا، ربنا هو كذا وكذا، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر الجن، معوذتين، واحدة والتانية وبتستخدميهم، وفي كذا وربنا. إيه ده؟ إيه اللي إحنا فيه مع معاني القرآن ده؟ لازم القضية دي تقف نقف عندها 1000 مرة. كل واحد هيتحاسب، كل واحد بياخد القرآن عشان يشغله تجويد ويشغله حفظ، وما يشغلوش كتاب قوانين، سيسأل يوم القيامة عن نفسه وعن أولاده وعن النظرية اللي كان بيبثها في المسلمين. لازم المسلمين يدركوا هذا الشيء. هذا الولد قال له ده منهج حياتي، الولد قال له بصراحة أنا عايز أقولك على حاجة، أنا ما أعرفش حاجة في معاني القرآن. فالولد قال له تعالى ندرس معاني القرآن بالإنجليزي، هما الاثنين. فابتدوا يدرسوا معاني القرآن بالإنجليزي، فبيقولوا عشت مع زميلي حوالي 9 أشهر حتى الآن، وأنا كل يوم أدرك معاني جديدة للحياة، قيمة المسلم الحقيقية تعلق قلبي بمعاني القرآن اللي بالإنجليزي، لأنه طبعا مش هيقراها مع الولد بالعربي، وهدأت نفسي وجاءتني السعادة، ولكن القلق لم يغادرها أبدا. فبيقول أنا بشكر الله سبحانه وتعالى أن أنا تعلمت معاني القرآن، تعلمتها عن طريق الغير ناطق باللغة العربية كويس. يا والدي ويا والدتي، الحب الحقيقي لأولادكم أنكم تعلموهم أن لهم رب بإيده كل شيء، وأن لهم رسول هو القدوة والقائد، وأن لهم كتاب لازم يفهموا معناه ويفهموا قوانينه ويعيشوا من خلاله، ما يحفظوهوش زي البغبغانات كويس. وسيسأل عن هؤلاء البغبغانات من أصروا على أن يحفظوهم ولا يعلموهم معاني القرآن، ولا يكون له أي دور في حياتهم في أي حركة في الحياة. نصلي ونطلع نشتغل برة كذب وغش ونفاق وكذا وكذا وكذا، ليه؟ لأن القوانين اللي موجودة في هذا الكتاب لا يفهمها إلا من رحم الله، أما من يطبقها فلا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. خلينا يا جماعة نقف هنا، لكن عشان أخفف معاكم، بما أننا هنخش على دروس التفاؤل إن شاء الله في الدرس الجاي، مش هتقف النهاردة ولا أي حاجة، خليكم قاعدين بس. لا أنا عايز